ومن الآيات أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في هذه الآية قولان: القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى المتعة كما ذكرها في الآية السابقة فمتعوهن. قالوا فالآية السابقة فيها مطلق التمتيع فمتعوهن، ولم يذكر نصف المهر. نصف المهر. الآية الثانية ذكرت أو حددت نصف المهر، فروي عن ابن المسيب وقتادة وغيرهما أنهم قالوا بأن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية حيث حدد التمتيع بنصف المهر، وذلك إذا طلق الرجل المرأة التي تزوج بها قبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها، فقبل دخوله ومسيسه بها طلقها، فهنا يذكر هذا الحكم. الآية السابقة يذكر الله عز وجل المتعة أن يعطيها متاعا شيئا مما تستمتع به من مال ذهب إلى غير ذلك، لم يذكر تحديدا من المهر. الآية الثانية فيها التحديد بنصف المهر مع كونه لم يمسها ولم يدخل بها، وهنا ذكر النسخ في هذه الآية. القول الثاني أنها محكمة ولا نسخ فيها، وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح لعدة أسباب. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نسخها، أنه ذكر كونها منسوخة أو أشار إلى ذلك أو دل حديث على كونها منسوخة، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني أنه لم يرد ولم يثبت عن أحد من الصحابة القول بنسخها، بل المعروف لديهم أنها محكمة وحكمها باق لم ينسخ. الثالث أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الآيات، والجمع ها هنا بين الآيتين ممكن، فيقال إذا طلقت المطلقة التي لم يدخل بها التي لم تمس عقد عليها، يعني شخص تزوج فعقد لكنه لم يدخل ولم يمس، فهنا إن كان قد سمى لها مهرا حدد لها مهرا في العقد أو نحوه، فهنا إن طلقها قبل أن يمسها فلها نصف المهر، ولذا قال الله عز وجل في الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، حددتم لهن مهرا فالنصف من ذلك المهر هو المفروض عليكم. أما الآية الأولى فهي في حق المرأة المطلقة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا، لم يحدد لها مهر. فهنا يتنزل على هذا قول الله عز وجل: ويا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لم يذكر الله عز وجل نصف المهر لأنه لم يذكر تحديد المهر من قبل الزوج. فهذا هو الجمع بين الآيتين. وهنا تذكر مسائل، المسألة الأولى تقدير المتعة إذا أراد أن يمتع المرأة المطلقة، أي أن يعطيها شيئا، فهل هناك نسبة معينة من هذا التمتيع ومن هذا الإعطاء، قليل أو كثير، أم ليست هناك نسبة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لهذه المتعة التي يمتع الرجل زوجته إذا طلقها بسبب طلاقه، لأنه سيأتي معنا أن الله عز وجل قال: وللمطلقات متاع، وفي الآيات السابقة: فمتعوهن. هذا التمتيع الإعطاء، إعطاؤهن شيئا مع طلاقهن، قد طلقت وتعطى شيئا، كم مقداره؟ لا حد له، لا لأكثره ولا لأقله، بل كل ما يصلح أن تمتع به المرأة من مال أو ذهب أو ثياب كسوة أو طعام وشراب أو غير ذلك فإنه يجزئ، وكل على حسب قدرته وطاقته، كما قال الله عز وجل: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على الموسع قدره وعلى المقتر الذي هو قد ضاق عليه الحال فليس له كبير شيء، يمتعها، يعطيها شيئا ولو قليلا على قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هذا هو المناسب لحال الرجل إذا طلق زوجته، متعها بهذا المتاع بحسب يسره وعسره. المسألة الثانية: ما هي أحوال المطلقات من حيث المتعة؟ انتبه، المتعة يعني إعطاء متاع، كما ذكر الله عز وجل. ما هي أحوال المطلقات؟ المطلقات، وانتبه لهذا القيد، مطلقات فقط، الحديث عن المطلقات. من حيث المتعة والمهر هناك ثلاث حالات بعد إجمال واختصار. الحالة الأولى: المطلقة غير المدخول بها والتي لم يسمى لها المهر، لم يدخل بها ولم تمس ولم يسمى لها المهر، لم يحدد لها كم مهرها، لكن تم العقد بدون تحديد المهر. سيأتي معنا أنه جائز أن يتم العقد بدون تحديد المهر، لكن الأفضل، هو تحديد المهر عند العقد، هذا هو الأفضل، حتى ولو بعد العقد يحدد المهر، أهم شيء أن يحدد، هذا هو الأولى والأفضل. لكن إذا لم يحدد، هل النكاح والعقد صحيح؟ الجواب نعم، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم. وسيأتي معنا ذكر هذه المسألة إن تيسر ذلك. المطلقة غير المدخول بها والتي لم يحدد لها المهر، في هذه المسألة يقال أما من حيث المهر فليس لها المهر. على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، وقد نقل الحافظ والإمام الطبري رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك أنه ليس لها المهر لأنه لم يسمى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا لا جناح عليكم، ليس لهن شيء ما دام أنكم لم تمسوهن ولم تحددوا لهن مهرا. في هذه الحالة لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح ولا حرج أن لا تعطوهن شيئا من المهر. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس لها المهر أو نصف المهر. بقي ما الذي يجب لها؟ ما الذي يجب لها؟ الذي يجب لها هو التمتيع المتاع ويسمى المتعة، هذا هو الذي يجب لها على الزوج وإن لم يمسها وإن لم يسمي لها صداقا أو مهرا. وذلك لأن الله عز وجل لما نفى رفع الجناح بمعنى رفع الحرج عن الزوج إذا لم يمس هذه المرأة التي عقد بها ولم يحدد لها المهر، رفع الجناح أن من شأن المهر، أمره بالتمتيع بالمتعة أو بالمتاع. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذن فالله عز وجل قد أمر بالتمتيع ولم يأمر بشيء من المهر. فذكر أهل العلم أن المرأة المطلقة التي لم تمس ولم يسمى لها المهر لا يكون لها المهر ولا شيء منه، لكن يجب لها التمتيع المتاع الذي ذكره الله عز وجل في الآية. الحالة الثانية المطلقة غير المدخول بها وقد سمي لها المهر، حدد لها المهر، لم يدخل بها لم تمس لكن قد حدد المهر في العقد، حدد المهر، فهنا يقال لها من حيث المهر نصفه، من حيث المهر لها نصف المهر، وهذا محل اتفاق نقل فيه الإجماع لقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم تعطى من المهر النصف ويأخذ الزوج النصف الباقي إلا أن يعفون، إلا أن تقول المرأة لا أريده ليرجع مهره إليه، فهذا برضاها واختيارها، أما الحق فهو لها كما ذكر الله عز وجل نصف المهر. بقي المتعة، هل لها أن تمتع غير نصف المهر، نصف المهر ثبت لها، لكن بقي التمتيع، هل يثبت لها تمتيع أم لا يثبت؟ الجواب في ذلك أقوال، أصحها أنه ليس لها متاع أو متعة أو تمتيع، لأن الله عز وجل أوجب لها نصف المهر ولم يذكر لها المتعة، لم يذكر لها المتعة، لأنه فرق بين الحالين، بين من سمى ومن لم يسم. فالآية هذه قال وقد فرضتم لهن فريضة، والآية التي قبلها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذا لم يسمي فهناك التمتيع، لكن إذا سمى فليس لها إلا نصف المهر، وهو الذي حدده الله عز وجل، لأن الله عز وجل فرق بين الحالين بقوله وإن طلقتموهن، الأولى لا جناح عليكم إن طلقتم، وهنا وإن طلقتموهن يعني حال آخر فنصف ما فرضتم، ولم يذكر تمتيعا. وأضاف أهل العلم أيضا أن نصف المهر أفضل لها من المتاع، نصف المهر أفضل لها من المتاع، لأن غالبا في المتاع يحصل القليل دون النصف، نصف المهر، فترك الحال على الأفضل. ولأن المتعة أو المتاع شرع لجبر خاطرها، وقد جبر خاطرها بنصف المهر، وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة، فقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر القول بهذا، وكذا عن غيره من الصحابة. وهنا ننبه على أن تحديد المهر وتسميته سواء كانت أثناء العقد أو بعد العقد، لا شيء في ذلك، فالكل يدخل في هذا الحكم، سواء حدد لها المهر أثناء العقد أو حدد لها المهر بعد العقد، فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا حدد لها بعد العقد مهرا فإنها تدخل في من حدد لها المهر أثناء العقد، لأن الله عز وجل أطلق الحكم في قوله وإن طلقتمون من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة، سواء أثناء العقد أو بعده، أهم شيء قبل الطلاق قد تم فرض أو تعيين وتحديد المهر، فنصف ما فرضتم. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الحالة الثالثة، وتنبهوا لهذه الحالات من حيث متعة المرأة، يعني إعطاؤها شيئا من المتاع والمهر إذا طلقت. الحالة الثالثة بقية المطلقات اللاتي طلقنا بعد الدخول، بعد أن يدخل بهن، سواء سمي لهن المهر أو لم يسمى، حدد لهن المهر قبل ذلك أو لم يحدد، فحينئذ ينظر في هؤلاء من جهتين. الجهة الأولى المهر، هل المهر لهن كاملا؟ الجواب أما المهر فلهن المهر كاملا إن سمي لهن، إن سمي لهن المهر فلهن المهر كاملا، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهو في شأن المختلعة. وثبت في الحديث أيضا: فلها الصداق، أي المطلقة بعد أن يدخل بها، بعد أن تمس، فلها الصداق بما استحل من فرجها. إذن يكون المهر كاملا إن طلقت بعد دخول، وإن لم يسمى لها، هذا إذا سمي لها، فإن لم يسمى لها المهر، تزوجها رجل ولم يذكر مهرا، لم يحدد المهر، فهنا يقدر المهر بمهر مثيلاتها، مثيلاتها من النساء يقدر بذلك. يدل على ذلك ما ثبت في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي أنه دخل بها، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشط مثل ما قضيت، أي أنه قد حصلت قضية مثل هذه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمثل ما قضيت. ففرح بذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. هذا من حيث المهر لمن دخل بها، طلقت فليس له أن يطلب أو أن يأخذ شيئا من المهر، طلقها ليس له أن يأخذ شيئا من المهر. الجهة الثانية جهة المتعة، وقد سبق أن ذكرنا أن المتعة تمتيع ببعض، إعطاء ببعض المتاع. في هذه قولان، أصحهما أن لها لهن المتعة أو التمتيع، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية عامة شملت جميع المطلقات، جميع المطلقات إلا ما استثني، فمن التي تستثنى من هذا العموم؟ التي لم يدخل بها ولم وحدد لها المهر، وحدد لها المهر، لها نصف المهر دون المتاع. وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهذه الآية ذكر فيها التمتيع بعد التسريح والطلاق، أن هناك متعة أو تمتيع للمرأة المطلقة، تعطى شيئا، ولأن هذا من قبيل الفضل الذي لا ينبغي أن ينسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولأن هذا أيضا هو عمل الصحابة، عليه عمل الصحابة، فقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة من هذه المسائل، إذن هذه الحالات تضبط وتفهم، لأن بفهمها تفهم آيات كثيرة في القرآن الكريم ويجمع بينها بحيث لا يحصل لبس أو خلط في ذلك. المسألة الثالثة: هل يصح النكاح أو الزواج بدون تسمية وتحديد المهر؟ الجواب: اتفق أهل العلم على أن العقد صحيح، على أن النكاح صحيح، وإن لم يسمى ويحدد المهر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح شرعي، بعد نكاح شرعي. وهنا قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى ذلك أنه قد عقد بها ولم يذكر لها مهرا، عقد بها ولم يحدد لها مهرا. هذه الآية تنص على أنه يجوز، على أنه يجوز ويصح، يصح هذا النكاح وهذا العقد. وأيضا يستدل له، يستدل لهذه المسألة بحديث معقل ابن سنان. بقي ما الأفضل في ذلك؟ الأفضل هل يسمي يحدد المهر عند العقد أم لا؟ الأفضل هو تحديد المهر عند العقد، لأنه أقطع للنزاع، أقطع للنزاع، وأفضل للمرأة، لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفه، وإذا لم يسمى المهر تستحق من ذلك ما يناسبها من حكم الله عز وجل. فالأفضل لها أن يحدد لها المهر، ولأن ذلك هو عمل النبي عليه، عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل أصحابه الكرام. هذه تتمة لمباحث الآية التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى لعل آخر درس هو الغد نأخذ نصف ساعة أو كذا حتى يكتمل الدرس. نكتفي بهذا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر أحكام ومسائل تتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. الآية. وهنا نذكر تتمة إن شاء الله تعالى لدرس الناسخ والمنسوخ. الآية 28، قول الله سبحانه وتعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، في قوله ولا يسألكم أموالكم قولان لعلماء الناسخ والمنسوخ. القول الأول أنها منسوخة بآية الزكاة، وهي قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. ففي هذه الآية خذ من أموالهم صدقة فيها سؤال الزكاة من المسلمين، والآية التي تقدمت ولا يسألكم أموالكم فيها عدم سؤال المال من المسلمين، فظهر لبعض أهل العلم أن ذلك ناسخ ومنسوخ. القول الثاني أنها محكمة، قوله سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم محكمة، وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح لعدة أسباب. السبب الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نسخها، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بنسخها، وقد عايشوا التنزيل وأدركوا الوحي وفهموا. الثالث أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع بين الآيتين ممكن، وذلك أن يقال إن قوله سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم المراد جميع أموالكم، إنما يسألكم قدر الزكاة وهو المعروف، وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة. إذن في قوله سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم أي لا يطلب منكم أن تبذلوا جميع أموالكم، وإنما قدر معين هو الزكاة المعروفة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع من هذه الأسباب أنه ليس في الآية ما يدل على كونها منسوخة، ليس في الآية ما يدل على كونها منسوخة، وقد ذكر في هذه الآية أوجه صحيحة أو مقبولة ومرضية. الوجه الأول: لا يسألكم أموالكم لنفسه، أي لا يسألكم الله أموالكم له، إنما يسألكم من أموالكم لأنفسكم، لأنه لن ينفع أحد ربه تبارك وتعالى بشيء من صدقاته من زكواته، وإنما ينفع نفسه، فهو لا يطلبها له وإنما يطلبها لنفعكم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الوجه الأول، أن الله عز وجل لا يسأل المسلمين أموالهم لينفعوه بصدقاتهم وإنما يسألهم لينتفعوا بصدقاتهم. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولذا كانت القاعدة المعروفة أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. الوجه الثاني أن المراد في قوله سبحانه وتعالى: ولا يسألكم أموالكم، وجه آخر: لا يسألكم أموالكم لأنها في الحقيقة ليست لكم، في الحقيقة هي ملك لله عز وجل، فالمال وديعة عند الناس. ولذا ذكر الله عز وجل أنه هو الذي يرزق. وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. فكل شيء من مال أو رزق فهو من الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ويقول القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالأموال ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله في الحقيقة، وإن وقعت في يد الإنسان فهو الله عز وجل الذي أوصلها إليه ودفعها نحوه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الأوجه التي تذكر في هذه الآية بما يتنافى مع القول بنسخها، أن المراد أن الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسألكم أموالكم، لا يسألكم أجرا على ما بلغكم من الوحي وما أوصل إليكم من دعوة الله عز وجل وما بلغكم من الرسالة التي أمره الله عز وجل بها، وهي متضمنة لخير الدنيا والآخرة. هو لا يسألكم أموالكم. ولهذا الوجه شواهد كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلب أموال الناس، لأنه يقول كما قال الله عز وجل عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بل قال الله عز وجل عن هؤلاء عن الناس: لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم الأجر أنهم يبخلون ويمنعون. قال الله سبحانه وتعالى عقبها: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. وقال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هؤلاء يعدون ما تطلبه منهم غرما وليس مغنما من الأجر والثواب والخير. هذه الأوجه تدل على أن الآية محكمة وليست بمنسوخة لما علمت من أدلة. تتمات وزوائد وفوائد مرتبطة بعلم الناسخ والمنسوخ، فقد صار هذا من العلوم المشهورة في علوم القرآن الكريم، وصار له علماء متخصصون في علم الناسخ والمنسوخ، ولا بد لمن يتعلم القرآن أن يفقه هذا العلم وأن يفهمه وأن يستوعبه حتى لا يزل أو يضل. من هذه التتمات أولا نعلق على ما ورد من عجائب الناسخ والمنسوخ. قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا في آيتين، آية العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المنسوخ بعد الناسخ في سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى أولا من هذه السورة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية الأولى أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة. الآية بعدها هي منسوخة، هذه الأولى ناسخة لهذه التي ستذكر، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول بمعنى أن المرأة تعتد حولا كاملا عاما كاملا. الحكم الذي ورد في هذه الآية منسوخ، لا تعتد حولا كاملا. ما الذي نسخها؟ الآية المتقدمة. الأصل في الترتيب أن المنسوخ يذكر أولا ثم يأتي الناسخ، وقد ذكرنا وجه ذلك، لماذا تقدم الناسخ على المنسوخ، والأصل في الترتيب أن يتقدم المنسوخ ثم يأتي الناسخ. ذكرنا أن هناك حكما في ذلك فلتراجع هناك. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن. هذه الآية وردت في سورة الأحزاب، وهي في الترتيب هي منسوخة، هي منسوخة وردت في الترتيب بعد الناسخ من الآيات، والناسخ لها قوله سبحانه وتعالى قبلها بآية واحدة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك أحل الله عز وجل له ما حرم عليه، لا يحل لك النساء من بعد. هذه الآية نسختها الآية التي قبلها، وكذا أيضا قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه أيضا ذكرت قبل الآية المنسوخة. فالأصل أن يذكر المنسوخ أولا في ترتيب الآية ثم يذكر بعده الناسخ، إلا في هذين الموضعين كما سلف معنا، وذكرنا الحكم لماذا قدم الناسخ على المنسوخ في هذين الموضعين، وبقية مواضع الناسخ والمنسوخ ذكر المنسوخ أولا ثم الناسخ ثانيا. ذكرنا الحكم والأسرار لكل آية من هاتين الآيتين. زاد بعضهم ثالثة وهي آية الحشر في الفيء، وذلك على رأي من قال إنها منسوخة بآية القتال أو بآية أو بقول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. في الآية التي في سورة الحشر ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى الفيء، الفيء لله وللرسول إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، ولم يذكر خمسا، أن الخمس من المغنم هو الذي يقسم لله وللرسول إلى آخره. فذكر في آية الحشر مع أنها متأخرة، هي المنسوخة مع أنها متأخرة، وفي آية الأنفال، في آية الأنفال في سورة الأنفال وهي متقدمة أي في ترتيب القرآن، فقالوا هذا منها. والصواب كما مر معنا أيضا أن هذه الآية ليست بمنسوخة، التي هي آية الفيء ليست بمنسوخة، بل هي من قبيل العام والخاص، لا آية عامة خصصت في حكمها بآية أخرى كما مر معنا ذكر ذلك. وزاد قوم رابعة، آية رابعة وهي قوله سبحانه وتعالى خذ العفو، يعني الفضل الزائد من أموالهم، وهذا على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة، والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة، ويناقش في إحكامها بالأصول التي يمر معنا ذكرها فيما سبق أنه لا يصار إلى العام إلى النسل حتى يتعذر الجمع. إذن هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنه ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا في آيتين، وما زاده بعضهم من آيتين أخريين ليس بصحيح. الثانية من هذه التتمات أنه ذكر من عجيب المنسوخ آية أولها منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها محكم، وهي قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين أو عن الجاهلين. هذه ثلاث جمل. قال بعض أهل التفسير إن الأولى، الجملة الأولى منسوخة والأخيرة أيضا من الآية، فقوله سبحانه وتعالى خذ العفو والآية الجملة الثالثة وأعرض عن الجاهلين هذه منسوخة. بماذا منسوخة؟ قالوا بآية القتال، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها محكمة وليست بمنسوخة، فكل الآية محكمة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة القول بنسخها، القول بنسخها. وأيضا من الأمور التي يقال عن هذه الآية أن الله عز وجل ذكر العفو والإعراض، أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو والإعراض عن الجاهلين، هذا في حال من الأحوال التي تستدعي ذلك، وفي حال أخرى يكبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قتال المشركين له ذلك. فهو يبين حالين بهذه الآيات. وقد مر معنا أن بعض أهل التفسير يذكر أن آية السيف أو آية القتال تسمى هكذا أنها نسخت 124 آية، وهذا ليس بصحيح كما مر تقرير ذلك. من التتمات أيضا أنه ذكر من عجيب الناسخ والمنسوخ أن آية من القرآن الكريم أولها منسوخ وآخرها ناسخ، آية وليست سورة. أما بالنسبة للسورة فقد ورد وثبت ذلك في سورة المزمل، أولها أو آخرها نسخ أولها. فقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا منسوخ بالآية الأخيرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآية، منسوخ بها. وقد مر أيضا تقرير ذلك بأنها من ما ورد في النسخ. بقي الآية التي ذكرها بعضهم بأن آخرها نسخ أولها، آية وليست سورة. قالوا لا يوجد لها نظير، هي هذه الآية الوحيدة التي نسخ آخرها أولها. ما هي؟ قالوا المراد بها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالآية في قوله عليكم أنفسكم فيها كما قال بعضهم أنه ليس هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن آخرها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ذكر الضلال والاهتداء، وهذا لا يقوم إلا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من علم أنه سيضل أنه لن يقبل لا يضركم ذلك، أهم شيء أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. والصحيح أن هذه الآية محكمة وليس فيها ما يستوجب القول بنسخها لا في أولها ولا في آخرها، بل كلها من المحكمات. فالله عز وجل ذكر حالا من الأحوال التي يلزم المسلم نفسه، يلزم نفسه. هناك أحوال تجري على الناس بحيث لا يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدر على ذلك، فلو فعل هلك. فهنا يكون له مجال في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كما أن الآية أيضا قد فهمها الصحابة، فقد ذكر أبو بكر الصديق أنهم فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أنه لا تعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تذكر حالة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكر الحالة التي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بأس، اليوم سيطال قليلا فلا بأس إن شاء الله من أجل أن نكمل اليوم بالنسبة لدرس الناسخ والمنسوخ، ويأتي معنا درس آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. إذن هذه الآية يقال هي محكمة وليست بمنسوخة، ولم يعرض النسخ عليها في أولها ولا في آخرها. من التتمات هذه ما ذكر، ما ذكره بعضهم وهو السعيدي أنه قال لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، مكثت 16 سنة حتى نسخها أو نسختها الآية الأولى أو الآيات الأولى من سورة الفتح، وذلك عام الحديبية. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال أهل العلم، قال بعضهم: هذه الآيات التي في أول سورة الفتح نسخت الآية التي وردت في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا يعرف هل الله عز وجل سيعفو عنه أم لا يعفو عنه، سيرفع عنه العقوبة وعن أصحابه أم لا. قال: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهنا يقال الصحيح أن الآية محكمة، آية الأحقاف محكمة لأسباب كثيرة نذكر أو قد ذكر بعضها في دروس مرت معنا، لكن يضاف إلى ذلك أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أمرا في مقام التهديد، وليس معناه الوعيد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن التهديد للمشركين ولغيرهم بأنه ألا يتقون الله، ألا ينتهون، ألا يتعظون. فالله عز وجل له الأمر كله، ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل الله به وما يفعل بهؤلاء. إذا كان الله عز وجل قد توعد المشركين فهنا يقال الأمر كذلك في مقام الوعيد والتهديد، هذا في مقام التهديد، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف أن الله عز وجل يعفو عنه أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة عفوه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل في أول ما نزل من القرآن الكريم، في أوائل ما نزل من القرآن كسورة الضحى وسورة الشرح. قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال له: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه كلها تدل على رعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سورة الشرح التي هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جل وعلا قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الآيات، فليس بصحيح أن يقال إن هذه الآية آية الأحقاف منسوخة، وما ذكره لم يمكث منسوخ مدة أكثر من هذه الآية، مكثت 16 سنة، هذا ليس واردا أو ثابتا على وجه صحيح. من التتمات أيضا ما ذكره بعضهم أن هناك كلمة، من عجيب الناسخ والمنسوخ، أن بعضهم ذكر أن هناك كلمة نسخت أو نسخت من جملة من الكلمات في آية، وهي قوله سبحانه وتعالى في الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قالوا هنا كلمة وأسيرا منسوخة، الأسير لا يطعم بل يترك ليموت جوعا، وذلك من الآيات الأخرى التي ورد ذكرها، لكن الصحيح أن الآية كلها محكمة ولم ينسخ منها شيء، كلمة أو أكثر لم ينسخ منها شيء، وأن الأسير ولو كان كافرا ينبغي إطعامه، بل أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا. ولذا جاءت الأدلة الأخرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. من التتمات أيضا التي تذكر في هذا، نحن نعرض العجائب للنقد كما ورد ذكرها. قال بعضهم: يجوز نسخ الناسخ. لاحظ كلمة يجوز نسخ الناسخ، فيصير منسوخا، يعني آية نسختها آية، هذه الآية نسختها أخرى. أين نجد ذلك؟ قالوا في قول الله عز وجل في هذه الثلاث الآيات. الأولى قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. الثانية قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الثالثة وهي التي تسمى بآية القتال. الثالثة قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه ثلاث، قالوا نسخت هذه هذه وهذه هذه. والصحيح أن هؤلاء الآيات كلهن أن هؤلاء الآيات كلهن محكمات، أو كلهن محكمات. كيف؟ قد ذكرنا فيما تقدم من دروس الناسخ والمنسوخ إحكام قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، وإحكام قول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن كل آية في موضعها، لأن للمسلمين حالين: حال قوة وتمكين، وحال ضعف ونحو ذلك. ففي حال الضعف تستعمل الآيات التي تناسب ذلك، وفي حال القوة والتمكين يستعمل ما يناسب ذلك. من التتمات، وبه نختم إن شاء الله تعالى، أن أول ما نسخ من القرآن الكريم نسخ القبلة. أول ما نسخ من القرآن هو نسخ القبلة. روي ذلك عن عبد الله بن عباس، وروي عنه من وجه آخر أنه قال: أول آية نسخت من القرآن القبلة، يعني كانت القبلة إلى بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس، ثم حولت إلى الكعبة، لأن الله عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم تقلب بصره ونظره في السماء حتى ولاه قبلة يرضاها. قال: أول آية نسخت من القرآن القبلة، ثم الصيام الأول. ثم الصيام الأول، والمراد بالصيام الأول أن الصائم يصوم من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن لم يأكل عند غروب الشمس كأن يكون نام أو حصل له عائق فلم يأكل، يستمر صيامه إلى اليوم الثاني بدون أكل أو شرب، يستمر ذلك. نسخ هذا الحكم وكان موجودا في أول الأمر، فنسخ بقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا ما يورد من تتمات وملحقات بعلم الناسخ والمنسوخ، والنصيحة في هذا أن تراجع هذه الدروس ويهتم بالمواضع التي تحقق فيها النسخ، وكذا أن ينظر إلى ما لم يرد فيه النسخ، لكن تكلم فيه بقول. فهذا الدرس يعد من الأهمية بمكان، فينبغي علينا أن نجتهد في ذلك وأن نفهمه فهما جيدا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وبما سمعنا وبما قرأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.